بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، ففي درس الفقه وفي كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله كنا نتكلم على مسائل النكاح، وتبينا جملة من المسائل المهمة في هذا الباب، ووقفنا عند باب الشروط في النكاح. يقول المؤلف رحمه الله: إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى فلها شرطها. وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. الشروط في النكاح منها ما هو صحيح، ومنها ما هو فاسد وباطل. فإذا كان الشرط لا يتنافى مع مقتضى العقد ولا يترتب عليه محذور شرعي، فإنه يعتبر صحيحاً. وإذا كان ينافي مقتضى العقد أو يترتب عليه مفسدة فإنه باطل. المؤلف رحمه الله ذكر بعض الشروط، والمعتبر من الشروط هو ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبل العقد، يعني اتفق الزوج والولي على شرط من الشروط للزوج أو للزوجة قبل إبرام العقد، وتم إبرام العقد بناء على أن هذا الأمر مفهوم عندهم، أو أنه ذكر في صلب العقد، شرطت المرأة كذا أو شرط الرجل أو الزوج كذا، فهذا هو المعتبر من الشروط إذا كان لا ينافي مقتضى العقد ولا يترتب عليه مفسدة. يقول: إذا اشترطت المرأة دارها، إنسان تزوج، إنسان يريد أن يعقد على امرأة فاشترطت أن تبقى في دارها، لا تنتقل معه إلى داره، فلها شرطها، لأن هذا الشرط صحيح ولها مصلحة فيه. أو شرطت المرأة أن تبقى في بلدها وأن لا يسافر بها إلى بلد آخر، فهذا شرط صحيح ولها فيه مصلحة ومراعاة لحالها. قال: أو شرطت أن لا يتزوج عليها، فلها شرطها. إذا شرطت المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها، هذا الأمر يترتب عليه مفسدة أخرى، وهي حرمان الزوج من التعدد، وحينئذ هي له مصلحة من عدم التعدد. فإذا شرطت أن لا يتزوج عليها فهي تعرف نفسها وغيرتها وما يصيبها من قلق، فلها شرطها. لكن فائدة هذا الشرط ما هي؟ هل هي منع الزوج من الزواج بالثانية، أو إعطاء المرأة حق الاختيار في الفسخ؟ فائدة هذا الشرط بالنسبة للمرأة أن الزوج إذا تزوج عليها فإن لها الحق أن تطلب فسخ النكاح منه، وهذا غاية ما يمكنها تحصيله. أما أن يحرم الرجل من أن يعدد ويلتزم بما أذن الله له فيه فلا تملك منعه، لكن لها أن تحفظ حقها بأن تختار الفرقة بحكم حاكم، بأن تتقدم للمحكمة وتطلب فسخ نكاحها حيث أن زوجها تزوج عليها، وحينئذ تجاب إلى طلبها، لأنه قد شرط على الزوج أن لا يتزوج عليها، وهي حينئذ لا تتحمل هذا الأمر، فلها حق الفسخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توافوا به ما استحللتم به الفروج، وهو حديث متفق عليه. ولما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في امرأة شرطت لها دارها أن لا يخرجها زوجها من دارها، وقال عمر: لها شرطها. فلما اعترض عليه الزوج قال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم، أي عند إبرام العقد، فيلتزم الزوج بهذا الأمر، وحينئذ يكون للمرأة حقها في تنفيذ هذه الشروط. من الشروط الشائعة في هذا الزمن، في هذا الوقت، كأن تشترط المرأة أن تستمر في عملها خارج المنزل، كأن تكون معلمة أو طبيبة أو نحو ذلك، فإذا شرطت فلها شرطها. كذلك من الشروط الشائعة أن يشترط عليه أن يوصلها إلى عملها ويأتي بها وهذه شروط صحيحة ويلزم الوفاء بها ويلزم الزوج أن يفي بها، فلو أنه ماطل فلها حق طلب الفسخ ويفسخ بحكم حاكم. كذلك من الشروط الشائعة والكثيرة أن تشترط لها منزلا مستقلا لا يجمع بينها وبين ضراتها، أو أن لا يجمع بينها وبين أهله من والديه أو نحو ذلك، فهذه شروط مباحة وصحيحة ويلزم الزوج أن يفي بها، فإن لم يفي فللزوجة الحق في طلب الفسخ من أجل ذلك. النوع الثاني من الشروط الشروط الفاسدة، ومن ذلك نكاح المتعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى أجل، وعند حلول هذا الأجل ينفسخ النكاح، فهذا محرم وباطل، وهو سفاح وليس بنكاح. أن يتزوج المرأة لمدة شهر أو سنة أو نحو ذلك يتفقان على هذا، فهذا النوع يعتبر زنا وليس نكاحا، لأن من مقاصد النكاح الاستدامة، والتوقيت يخالف هذا المعنى، ولهذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وأبطله. وبعض فرق الضلال في زمننا هذا تدعو إليه لأنه يهمها إفساد الشعوب، ويهمها إفساد الأسر وعدم الترابط بين الأسر. إنسان أحس بحاجته للاستمتاع اتفق مع امرأة لمدة شهر أو أسبوع أو نحو ذلك وقضى وطرى ثم تركها، انتهت المدة المحددة، يعني يزني بها لمدة أسبوع أو يزني بها لمدة سنة، فهذا سفاح وليس بنكاح. قال: وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك، لأنه شرط مانع من بقاء النكاح، فكان مبطلا للنكاح كنكاح المتعة. إنسان سافر إلى بلد وقال: أنا أريد أن أتزوج هذه المرأة مدة بقائي في هذا البلد، أنا سوف أسافر لي عندي دورة مدتها سنة، أريد أن أتزوجها لمدة سنة، أو قال: أنا عندي دراسة لمدة 4 سنوات، أريد أن أتزوج هذه المرأة وأطلقها عند مغادرتي لهذا البلد، هذا في حقيقته من جنس نكاح المتعة، وهذا لا يصح وباطل ومحرم، وصاحبه مأزور وفعله فاحشة. ويدخل في ضمن هذا ما يعمله بعض الناس ممن تساهل في هذا الأمر وقال: أنا لا أقول شيئا عند عقد النكاح، لكن أنا في نيتي أني سأبقى مع هذه المرأة مدة أسبوع أو شهر، ولم أتفق معهم في العقد ولم يذكر في العقد المدة، لكن أنا في قرارة نفسي وفي نيتي أني أفارقها بعد مدة كذا، ويسمى النكاح بنية الطلاق بعد مدة. هذا النوع لا يختلف في الحقيقة عن النوعين السابقين، بل هو أقبح والكل قبيح، لأن مقصد النكاح غير موجود فيه وهو الاستدامة، وإنما هو أراد فقط الاستمتاع. ومثل هذا النكاح المؤقت في قرارة قلب هذا الرجل لا يترتب عليه سكينة ولا مودة ولا رحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والمرأة التي يأخذها ليستمتع بها استمتاعا مؤقتا لا يوجد بينه وبينها مودة ولا يحصل لهما السكينة فيما بينهما، بل العلاقة بينهما هي علاقة قضاء وطر، قضاء شهوة، استمتاع فقط. وهذا ينافي مقاصد عقد النكاح، فإن من مقاصد عقد النكاح هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ومن مقاصده تحصيل الولد، ومن مقاصده السكن والمودة والرحمة، وكل هذه المعاني منتفية ولم يوجد فيه إلا قضاء الوطر. وهذا واحد من المقاصد، لكن فوت الإنسان على نفسه بقية المقاصد الأخرى. مع الأسف الشديد وجد في هذا الزمن أناس يسافرون في أوقات الإجازة إلى بلد كذا. لماذا يا فلان؟ قال: عشان أتزوج بنية الطلاق. نتج عن ذلك أن وجد مكاتب في المطارات تلك الديار لاستقبال هؤلاء: هل تريد زواج بنية الطلاق لمدة كم؟ اذهب للمكتب الفلاني وعنده عدد من النسوان، اختر واحدة منهن، ويختار واحدة ويبقى معها المدة المحددة. هل هي في عصمة رجل؟ لا يبالون. بعدما ينتهي منها تذهب إلى أين؟ هل تعتد منه؟ لا. وهذا هو الواقع مع الأسف الشديد. وبعدما انتهيت منها ما حالها؟ هل حملت منك أو لا؟ لا يبالي. هل هذا في دين الله يصلح؟ لا يصلح في دين الإسلام. وصار نوع من التجارة بالأعراض المقنن، يعني عبارة عن زنا نظامي وليس زنا فوضوي. تزني بهذه المرأة لمدة محدودة ثم اتركها ويزني بها غيرك. هذا هو حقيقة هذه الأمور. فيجب على الناس أن يستحوا من الله ويلتزموا بأحكام الله ويتأدبوا بأدب الشرع، فإن أحكام الله من حكيم وليست فوضى كما يحلو لهؤلاء. النوع الثالث من أنواع الشروط الفاسدة نكاح الشغار. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداقة بينهما. بمعنى آخر، التجارة بالبنات، أزوجك بنتي على أنك أنت تزوجني بنتك، أو أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، فصارت بضاعة للبيع والشراء. وهذا يترتب عليه أن المرأة تفقد حقوقها، ويصير الولي هو الذي يلعب بعرضها ولا يبالي في اختيار الأصلح لها، وإنما همه هو من يحقق رغبته بأن يزوجه، هل هو كف أو ليس بكف، هل هو يصلح، هل رضيت عنه أو لم ترضى عنه، لا يبالي بهذا. فهذا هو نكاح الشغار، وهو فاسد وهو باطل ومحرم ولا يصح. وقال بعض أهل العلم إن نكاح الشغار يشمل أيضا ما إذا كان بينهما صداق لكن لم يراعى فيه مصلحة المرأة بأخذ إذنها ومقدار صداقها، بمعنى أنه إذا كان بينهما صداق والمرأة راضية بهذا الرجل والثانية أيضا راضية بهذا الرجل وبينهما صداق فلا يسمى شغارا، أما إذا كانت إحداهما لم ترضى وأكرهت فهو شغار ولو كان لها صداق. لما ثبت عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه أمر بالتفريق بين رجلين أنكح كل منهما الآخر ابنته وجعل بينهما صداقا، وقال هذا الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرجل كفءا للمرأة والمرأة رضيت به وحصلت على صداق مثلها الذي اعتادت أمثالها أن تعطاه فلا حرج ولا يكون شغارا، أما إذا اختل شيء من هذا، لم يكن هناك صداق أو كان صداق دون مهر المثل أو أنها لم ترضى به أو لم يكن كفءاً، فلا يصح النكاح لإهمال حقها في اختيار زوجها واعتبار مصلحة الولي، وهذا باطل لأنه يفوت مقصود النكاح. النوع الثالث أو الرابع هو المحلل. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. هذه المسألة هي ما إذا أن رجلا طلق زوجته ثلاثا فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فذهب الزوج لشخص وطلب منه أن يتزوج فلانة بعد انتهاء عدتها ثم يطلقها لأجل أن يتزوجها زوجها الأول، هذا هو المحلل وهذا ملعون لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه بالتيس المستعار، لأنه أراد أن يحلل هذه المرأة بطريقة غير شرعية، فهو لم يعقد عليها لاستدامة النكاح ولم يعقد عليها لأجل أن يكون بينه وبينها مودة وسكن، وإنما عقد عليها وتزوجها لأجل أن يفارقها لترجع إلى زوجها الأول، وهذا ينافي مقتضى عقد النكاح. فعقد النكاح ليس لعبة يلعب بها هؤلاء. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون على بطلان هذا العقد، سواء شرط ذلك في العقد أو طلبه الزوج من المحلل أو كان عرفا يفعله بعضهم من تلقاء نفسه ليحلها لزوجها الأول. بمعنى أن هذا العقد فاسد وباطل والعمل محرم، سواء شرط في العقد أنه يحللها ويفارقها أو أن الزوج طلب ذلك من المحلل أو أن هذا الإنسان المحلل من تلقاء نفسه قال أنا أعرف أن فلانا وفلانا بينهما من المودة ومن المحبة الشيء الكثير، فأريد أن أحسن إليهما ليرجعا إلى حياتهما السابقة فأتزوجها وأحلها ثم أطلقها. انتبهوا، هذه المسألة لها ارتباط بالمسألة الأولى وهي النكاح بنية الطلاق، فهو عقد هذا العقد بنية أن يطلقها عندما يحلها، وهو ظاهر أنه يريد الخير، لكن هذا العمل فاسد لأنه لم يحقق المقصود من عقد النكاح وهو الاستدامة. وعلى هذا ففعله هذا جناية ومحرم ولا تحل لزوجها الأول بمثل هذا، لأن هذا أمر يعتبر حيلة وكذب على الشريعة، فلا يتحقق المطلوب ولا تحل للأول، لأن هذا نوع تلاعب واحتيال، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير معامرة منه ليحلها لأخيه، فقال لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن مثل هذا العمل قال هذا نحن نعده من السفاح، يعني من الزنا، على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبر نكاحا، وحينئذ فلا تحل لزوجها الأول بمثل هذا الأسلوب وهذا الأمر. هذه هي جملة المسائل التي ذكرها العلماء في الشروط الفاسدة، وهي مع الأسف الشديد يوجد لها صور في عصرنا هذا، فيجب على الناس أن يتقوا الله وأن يلتزموا بشرع الله وأن يتفقهوا في دين الله وأن يعرفوا أحكام الأنكحة وأن يعرفوا الحقوق بينهم، لأن كثيرا من هذه المسائل تقع بسبب الجهل المطبق الذي يمارسه أو يعيشه كثير من الناس، فيمارسون بعض الأعمال ظنا منهم أنه لا حرج فيها وهي عند الله عظيم. بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله بابا للعيوب التي يفسخ بها النكاح، العيوب التي يفسخ بها النكاح، منها ما هو خاص بالرجل ومنها ما هو خاص بالمرأة ومنها ما هو مشترك بين الاثنين. يقول: متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو أبرص أو مجذوم، أو وجدها الرجل رتقاء أو وجدته مجبوبا، فله فسخ النكاح، أي للطرف الآخر فسخ النكاح. من الأمر المهم هو أن يعلم الطرف الآخر بما في الجانب الآخر من عيوب قبل عقد النكاح. إذا تقدم إنسان لخطبة امرأة عليه أن يبين عيوبه ولا يخفيها عليهم، وإذا قبلوه ورغبوا فيه فعليهم أن يبينوا عيوبها هي ولا يخفوا شيئا من عيوبها، لأجل أن يكون كل واحد منهما على بينة. فإذا لم يتبين لأحد الطرفين عيوب الآخر ثم اكتشف بعد ذلك فالحكم كما يلي: إذا وجدت المرأة زوجها مجنون فلها حق الفسخ، أو إنسان تزوج امرأة ثم تبين أنها مجنونة فله حق الفسخ، أو وجد أحدهما الآخر أبرص مصاب بمرض البرص، والبرص يؤثر على النسب والذرية، فللطرف الآخر أن يفسخ النكاح. أو مجذوم وهو مرض يصيب الأطراف، يأكل الأطراف الأصابع، فهذه تصيب الرجل والمرأة، فللطرف الآخر أن يفسخ عقد النكاح بسبب هذا المرض. أو وجد أحدهما الآخر لا يمكن من الاستمتاع أو يقلله، بأن وجد في المرأة عيوب لا تمكن الرجل من الاستمتاع بها أو تحد من استمتاعه، فله الحق في الفسخ. أو وجدت المرأة الرجل فيه عيوب لا يمكنها من الاستمتاع به أو تضعف الاستمتاع، فلها حق الفسخ حينئذ لوجود هذا العيب فيه. فمن الأمراض التي توجد في المرأة الرتق، أو يوجد عن الرجل وهو مجبوب وهو مقطوع الذكر، لأن هذه العيوب تمنع الاستمتاع، والاستمتاع مقصد في النكاح مهم. فمثلا الجنون يثير النفرة ويخشى الآخر من ضرره، والبرص أيضا يثير النفرة من الطرف الآخر ويخشى من انتقال هذا الأمر بالوراثة إلى النسل، والرتق للمرأة والجب للرجل يمنع من الوطء فيفوت المقصود، والفسخ إنما يكون بحكم الحاكم. ثم ذكر أنه إذا ادعت المرأة على زوجها بأنه عنين، والعنين هو الذي ليس عنده القدرة على الجماع، وأنه لا يتصل بها، فيمهل مدة سنة، فإن لم يصبها فيها خيرت بين أن تبقى معه أو أن تفارقه، فإذا اختارت الفرقة يفرق القاضي بينهما، لما ثبت عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما أجلا العنين سنة، ولأنه إذا مضت السنة تيقنت عنته فيفسخ من أجلها لتدور عليه فصول السنة الأربعة لاحتمال أن يكون عنده نشاط في بعضها وضعف في آخر. أما إذا كانت المرأة علمت عنته قبل العقد فلا حق لها في الفسخ، أو أنها بعدما علمت عنته بعد دخوله بها رضيته وهي تعلم أن لها حق الفسخ فاختارت البقاء عنده، فلا أحد يعترضها لأن الحق حقها وتنازلت عن حاجتها. أما لو علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة ولم يظهر رضاها فلا يسقط حقها في الفسخ، لأن هذا خيار لدفع ضرر، فهو على التراخي، بمعنى أنها هي علمت وسكتت، وقد تكون لا تعلم أن لها حق فسخ، أو أنها تستحي أن تتكلم بهذا، لكنها مع طول المدة تتضرر، فحقها باق ولها حق المطالبة بفسخ عقدها عند القاضي. يقول: وإن قال الزوج قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها بيمينها، لأن الأصل عدم العلم وعدم الرضا. وإذا كانت لا تعلم أن هذا الأمر يسقط خيارها في هذا العيب فلها حقها في المطالبة في الفسخ. ومثل ذلك إذا ما وجد الرجل في المرأة عيبا فلا يبطل الخيار في حقه، لأنه لا يدل على الرضا بذلك. هنا ذكر المؤلف رحمه الله يقول: إن أصابها مرة لم يكن عنينا، لأن العنين لا يستطيع الجماع، لكن إذا حصل به عجز عن الجماع بعد ذلك فلها حق الفسخ، لأن الجماع حق من حقوقها المستمرة وليس مرة واحدة. وإن ادعى أنه جامعها فأنكرت، فإن كانت عذراء فإن الطبيبة تبين ذلك بتقريرها حسب ما هو معروف عند أهل هذا الشأن. وأما إذا كانت ثيب عند زواجه بها فيقبل قول الزوج بيمينه أنه جامعها وأن ليس به عيب. وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار للطرف الآخر سواء كان في الرجل أو في المرأة. وكذلك كل عيب له تأثير في رغبة أحد الزوجين في الزواج من الآخر عادة يوجب الخيار، لأن السلامة من هذه العيوب مطلب أساسي في النكاح، والأصل في الزوجين السلامة منها، فهي كالمشروطة عرفا. أما العيوب اليسيرة أو ما تختلف فيه رغبات الناس فهذه لا توجب خيارا ولا فسخا بإجماع أهل العلم. ومعنى هذا الكلام هو أن المعتبر في العقود هو ما يؤثر، المعتبر في العيوب في عقد النكاح هو ما كان العيب ينفر الزوج الآخر منه، والمراد بالزوج الإنسان السوي، الإنسان الطبيعي، وليس الإنسان الذي عنده علة أو فيه بلاء، إنما الإنسان المعتاد هو الذي ينفر منه. فعادة الناس أنهم ينفرون من هذه الصفة مثل الجذام، أو ينفرون من البرص أو نحو ذلك من الأمور. وعما المسائل البسيطة مثل العرج أو العور أو نحو ذلك فهذه تتدارك ولا تعتبر من الأمور التي تعتبر عيبا في أي من الطرفين. ولما سئل أحد العلماء قال السائل: وجدت زوجتي عرجاء فهل لي الخيار في الفسخ؟ قال: أنت عقدت عليها للسباق أو للزواج؟ فهو تزوجها ولم يعقد عليها ليسابق عليها. فالمقصود من هذا هو أن مثل هذه الأمور العيوب التي تعتبر مؤثرة، وحسب ما هو مشهور ومعروف عند الناس الأسوياء وليس عند الناس المعقدين أو الذين فيهم بلاء. هذه جملة المسائل المتعلقة في هذه الأبواب، وهي من المسائل المهمة والحيوية في حياة الناس، وتزداد حاجة في مثل هذه الأيام حيث كثرت المشكلات بسبب خلافات لأمور بسيطة أو بسبب عناد لأشياء غير منظورة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يسأل يقول: ذكرتم من الشروط المباحة أن تشترط المرأة عدم التعدد، رغم أن التعدد أمر ندب إليه شرع، فكيف جمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فباطل؟ الله تعالى لم يشترط على الناس أن يعددوا، ولم يقل للناس عددوا، وإنما قال: انكحوا ما طاب لكم، ثم قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فكم، أربع ولا واحدة؟ فواحدة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالله تعالى أباح التعدد، وهذا من باب الإباحة وليس من باب الإلزام، بشرط أن يكون الإنسان عنده القدرة على العدل. وإما إذا كان لا يستطيع فيعتبر التعدد ممنوع منه لأنه يعرض نفسه للحرام وهو الظلم، فليس فيه تعارض بين هذا وبين ما ذكرناه. يقول: هل الزواج العرفي بعلم الولي والأهل جائز؟ الشريعة ليس فيها شيء اسمه زواج عرفي ولا زواج مسيار، وإنما فيها عقد النكاح الصحيح. عقد النكاح الصحيح هو ما استوفى الأركان والشروط. الأركان هما الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب والقبول، والشروط رضا الزوجين وتعيينهما والولي والشهود. إذا اكتملت هذه الأمور فالعقد صحيح. إذا لم يكن هناك ولي أو لم يكن شهود فلا يصح العقد. إذا كانت المرأة غير معينة مجهولة لا يصح العقد. إذا كانت المرأة أو الزوج غير راضي بهذا فلا يصح العقد. إذا عقد على امرأة وهي معتدة أو مزوجة فلا يعتبر، ولا بد من إجاب من الولي وقبول من الزوج أو من وكلائهم. ومن مقاصد النكاح الإعلان، ومن وسائل الإعلان وجود الشهود. يقول: هل يجوز للزوج الأول استرجاع زوجته المطلقة في حال وفاة زوجها الثاني؟ نعم، إذا أن الزوج الثاني فارق هذه المرأة من دون مواطعة بطلاق أو فارقها بوفاة، فإن لزوجها الأول أن يتزوجها بعقد جديد. هذا يقول: إذا أن إنسانا طلق زوجته ثلاثا واشترط عليها أن تتزوج وأن تتطلق من الزوج الثاني، وأنا لا أكون طرفا في زواجها به، هل يجوز لي الرجوع إليها؟ أنت ليس لك عليها أي كلام ولا علاقة لك بها، وتحرم عليك كما تحرم على غيرك، إلا أنك أنت لا يحل لك العقد عليها، بينما إذا انتهت عدتها يحل لها العقد على أي رجل. فكل كلامك هذا باطل ولا قيمة له ولا اعتبار له، وأنت أجنبي منها. يقول: بعد الزواج تبين أن الزوجة لا يعرف لها والد ولا والدة، هل يحق للزوج فسخ النكاح؟ إذا كانت مسمات بأسرة مشهورة بفضائلها ومكانتها وأخلاقها وأنت تزوجتها لهذا المعنى فلك كلام، وأما إذا كنت اخترتها وناسبتك لما عرفت من أخلاقها وصفاتها فلا مجال للكلام حينئذ. فإن كنت أخذتها بناء على أنها من أسرة فلان فلك حينئذ أن تقول حصل خديعة لك، وأما إذا كنت تزوجتها لما علمت من صفاتها الطيبة وأخلاقها الفاضلة فلا مجال حينئذ للكلام. يقول مرت كلمة الرتق والعنين، ما معنى هذا الكلام؟ العنين هو الرجل الذي ليس عنده شهوة، ليس عنده شهوة في المرأة، هذا هو العنين، وهذه تخص الرجل. والرتق هو عيب في فرج المرأة يمنع من الاستمتاع بها. يقول زوجته لا تنجب ويريد أن يجري عملية طفل الأنابيب، ما حكم الشرع في هذا؟ هذه المسألة عرضت على المجامع الفقهية توصل أهل العلم إلى أنه إذا أمكن أن يكون الحيوان المني يزرع في رحم هذه المرأة بعد أن يلقح بالبويضة من هذه المرأة ويكون بإشراف طبيب مسلم ثقة ويؤمن عليه من الالتباس، أنه لا حرج فيه، وإن كان الكثير من أهل العلم يمنع من ذلك خوفاً من اختلاط الأنساب. يقول ما الفرق بين الطلاق والخلع وفسخ العقد؟ الطلاق هذا يصدر من الرجل، يعني يباشر الرجل تطليق امرأته بلفظ طلقتك أو أنت طالق ونحو ذلك. وأما الخلع فهو حق للمرأة إذا كرهت خلق زوجها أو خلقه ولا تستطيع العيش معه فتفتدي لنفسها بأن تدفع لزوجها شيئا من المال بمقدار المهر أو أقل من أجل أن يقبل فراقها، وهذه فرقة لا تسمى طلاق وإنما تسمى خلع. وأما الفسخ فهو ما يوقعه القاضي بناء على ضرر لاحق بالمرأة من جنس الأمثلة التي ذكرناها في العيوب التي تكون بالمرأة، فيفسخ نكاحها لتضررها من البقاء مع هذا الرجل. وإذا أوقعه بلفظ الفسخ فلا يحسب من عدد الطلاق. يقول هل الرواتب السنن تصلى في السفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على راتبة الفجر وعلى الوتر في السفر والحضر ولم يمنع من غيرها، لكن ما كان يواظب على شيء من النوافل مثل مواظبته على الوتر وراتبة الفجر، فلا يدعها لا في سفر ولا حضر. وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول ما كنت لأصلي ركعتين في الفريضة وأصلي ما كنت لأترك ركعتين في الفريضة وأصلي نافلة. وعلى هذا فلو أن الإنسان صلى السنن الرواتب فلا حرج عليه، وإذا صلى خلف إمام يتم وخاصة في مثل هذا المكان الفاضل فإن الأولى أن يأتي بها والله أعلم. يقول هل العمرة تجوز للميت الذي مات وهو لا يصلي؟ نقول لا، لا تصح، لأن الذي لا يصلي كافر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وحينئذ لا تنفع له العمرة ولا الحج. يقول: ما هي الحدود التي فيها الصلاة بمائة ألف؟ هو ما كان داخل حرم مكة، مكة كلها تسمى مسجدا حراما، سماها الله تعالى في موضعين من كتابه بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والرسول صلى الله عليه وسلم أسري به بيت أم هانئ خارج المسجد. والموضع الثاني قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمشركون ممنوعون من دخول حرم مكة كله. وعلى هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.